شيخ محمد، في لقاء من لقاءاتنا عرضنا رسالة المرسل عين سين عين، وقد سأل عن قص اللحية وعن أسئلة تدور حول سجود السهو، وبقي في رسالته بعض الأسئلة. يقول في رسالته: كيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا ساجد سجدتين أو سجدة، أو ركعت ركعتين أو ركعة، أو قرأت الفاتحة أم لا، أو قرأت التحيات؟
هذه الحقيقة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تضمن سؤاله أولا يقول: ماذا أصنع إذا شككت هل ركعت ركعتين أو ركعة؟ والظاهر أن مراده ركوعين أم ركوعا واحدا. فنقول: إذا شككت هل ركعت ركوعين أو ركوعا واحدا فلا شيء عليه، لأن هذا شك في سبب، في السبب الموجب لسجود السهو، وهو الزيادة لو تحققها. والأصل عدم وجوب السجود بناء على أن الأصل عدم وجود سببه، ولكن لو تيقن أنه زاد ركوعا وجب عليه سجود السهو، ويكون محله بعد السلام كما سبق. وأما إذا شك هل سجد سجودا واحدا أو سجودين فإنه نسأله: ماذا يترجح عندك؟ إن قال يترجح أنه سجودان، قلنا: ابني على ما ترجح عندك، وعليك أن تسجد للسهو بعد السلام.
نعم.
وإن قال: يترجح عندي أنه سجود واحد، قلنا له أيضا: ابني على ما ترجح عندك، وأتي بالسجود الثاني، ثم اسجد سجدتين بعد السلام. وإن قال: لا يترجح عندي أنه سجود واحد ولا أنه سجودان، قلنا: ابن على أنه سجود واحد، وأتي بالسجود الثاني، ثم اسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لأن هذا من الشك الذي تساوى طرفه، والأول والثاني من الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين. وقد علم من الحلقة السابقة أن الشك إذا ترجح أحد طرفيه عمل بما ترجح ويسجد للسهو بعد السلام، وإذا تساوى طرفاه أخذ باليقين ثم سجد للسهو قبل السلام. هذا فيما إذا شك في السجود الواحد أو السجودين. وبقي فقط هون
يقول: أو قرأت الفاتحة أم لا.
نعم، كذلك أيضا إذا شك هل قرأ الفاتحة أم لا، نقول له: ما هو الأصل أو ما هو الراجح عندك؟ إذا قال الراجح أني قرأتها، قلنا له: ابني على ما ترجح عندك، واسجد للسهو بعد السلام. وإذا قال الراجح أني لم أقرأها، قلنا: اقرأها واسجد للسهو بعد السلام. وإذا قال لا يترجح عندي أني قرأتها ولا أني لم أقرأها، قلنا: ابني على أنك لم تقرأها، ثم اقرأها واسجد للسهو بعد السلام. نعم.
أيضا يقول: أو قرأت التحيات، يعني شك هل قرأ التحيات أم لم يقرأها.
نقول في الشك في قراءة التحيات كما قلنا في الشك في قراءة الفاتحة. نعم.
سؤاله الآخر يقول: ما هو الركن وما هو الواجب؟
هذه المسألة لا أستطيع أن أقول إن الركن كذا وإن الواجب كذا، ولكني أقول إن الركن ما لا تصح الصلاة بدونه، ولا بد من فعله، ولا يسقط بالسهو. وأما الواجب فهو ما يجب فعله أو قوله، ولكن الصلاة تصح بدونه إذا وقع ذلك سهوا ويجبر بسجود السهو. هذا هو الفرق الحكمي بين الركن والواجب.
نعم.
وأما تعيين أن هذا ركن وأن هذا واجب فإن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، ولا يمكننا أن نتكلم على مثل هذه المسائل التي يسمعها الناس عامة. ولكن إذا كان الشيء لا تصح الصلاة بدونه ولو سهوا فهو ركن،
نعم.
وإذا صحت بدونه مع السهو وجبر بسجود السهو فهو واجب، وإذا صحت بدونه مع السهو والعمد فإنه سنة وليس بواجب ولا ركن.
سؤاله الآخر يقول: ما هي فضيلة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقكم الله؟
نقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. وفي المسند، مسند الإمام أحمد، أن الصلاة بالمسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه. وعلى هذا فتكون الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خيرا من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام.
نعم. يقول أيضا المستمع: ما هو الوتر ومتى وقته وكيف يصلى وكم ركعة؟
الوتر هو ختام صلاة الليل بركعة واحدة، هذا هو الوتر.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. هذا هو الوتر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. والدليل على أن أقله ركعة ما سقناه في حديث ابن عمر: صلى واحدة فأوترت ما صلى. وبين 1 و11 3 و5 و7 و9. فأما إذا أوتر ب5 فإنه لا يجلس إلا في آخرهن، وإذا أوتر ب7 لم يجلس إلا في آخرهن، وإذا أوتر ب9 جلس عقب 8 وتشهد ولم يسلم، ثم قام إلى 9 وتشهد وسلم. وإذا أوتر ب3 فإنه يخير بين أن يصلي 2 ركعة ثم يسلم، أو يصلي 3 بتشهد واحد وتسليم واحد.
هذه رسالة وردتنا من المستمع يقول: أخوكم أبو محمد، يقول في رسالته هذه: ما معنى فصل الدين عن السياسة، وهل يجب على العالم الديني الاشتغال بالسياسة أم لا؟
فصل الدين عن السياسة يراد به أن ولي الأمر يفعل ما شاء مما يظن قيام الدولة به، سواء وافق الشرع أم لم يوافقه، حتى ولو كان ذلك على حساب الدين، لأن الفصل معناه التمييز بين الشيئين والحجز بينهما. وعلى هذا فولي الأمر ينظر بما يراه مصلحا وإن خالف الشرع، ولا ريب أن هذا قول باطل وقول خاطئ، وأن الدين هو السياسة والسياسة من الدين، ولكننا نريد بالسياسة السياسة العادلة دون السياسة الجائرة. وأستدل لما أقول بأن الدين الإسلامي جاء لإصلاح الناس في معاملاتهم فيما بينهم وبين ربهم وفيما بينهم وبين العباد، وجعل لله حقوقا وللعباد حقوقا، للوالدين والأقربين والزوجات والمسلمين عموما، وحتى غير المسلمين جعل لهم الإسلام حقا معلوما عند أهل العلم، وجعل للحرب أسبابا وشروطا، وللسلم أسبابا وشروطا، وجعل للجرائم عقوبات بعضها محدد وبعضها موكول إلى رأي الإمام، إلى غير ذلك مما يدل دلالة واضحة على أن الإسلام كله سياسة، وأصل السياسة مأخوذة من السائس الذي يتولى أمر الحيوان ويقوم بما يصلحه ويدفع ما يضره، هذه هي السياسة. والدين إذا تأملناه وجدناه بهذا المعنى، وأن النبي بل وأن الله تعالى يشرع لعباده من الأمور المطلوبة ما لا تستقيم حياتهم بدونه، وينهاهم عن الأمور التي تفسد بها أحوالهم العامة أو الخاصة. إذن فالحقيقة أن الدين كله سياسة، ونحن نجزم أن كل من فصل السياسة عن الدين وبنى سياسته على ما يراه هو وما تهواه نفسه فإن سياسته فاسدة وتفسد أكثر مما تصلح، وهي إن أصلحت جانبا حسب ما يراه نظره القاصر فإنها تفسد جوانب كبيرة. ويدل لذلك التأمل في أحوال هؤلاء العالم الذين بنوا سياساتهم على أهوائهم وآرائهم، وصاروا مبتعدين عن الدين الإسلامي. يجد المتأمل أن هذه السياسات كلها فساد أو غالبها فساد، وأنها إذا أصلحت جانبا أفسدت جوانب. فعلى هذا نقول إن فصل السياسة عن الدين إنه أمر خاطئ، وأن الواجب لمن أراد أن يصلح نفسه ويصلح غيره أن لا يسوس أحدا إلا بمقتضى الدين الإسلامي.
هذه الرسالة وردتنا من المغرب، تقول من الآنسة خديجة من المغرب إلى برنامج نور على الدرب، تقول أشك في الصلاة عندما أصلي وأعيد الصلاة عدة مرات لأني أشك فيها ولا أعرف كم ركعة صليت، وهكذا دائما، أرجو إفتائي في ذلك، وهل كثرة الشك تبطل الصلاة أم لا؟
الشكوك هذه التي ترد عليك وعلى كثير من الناس هي في الغالب أوهام ووساوس يلقيها الشيطان في قلب المتعبد لله تبارك وتعالى ليفسد عليه عبادته وليلبس عليه أمر دينه. لهذا ننصحك أن لا تلتفتي إلى هذه الشكوك وأن تطرحيها جانبا، لأن كثرتها في العبادة يدل على أنها أوهام مجردة. ولهذا نراك أنك إذا قمت بأعمال أخرى لا مساس لها بالعبادة لا تدركي هذه الأوهام والشكوك. هذا هو غالب ما نراه في أمثالك. فنصيحتنا لك أن لا تلتفتي إلى هذه الأمور وأن تطرحيها ولا تعتبريها، وأن تأخذي بما يقع عليه أول ذهنك وتقديرك وتطرحي ما عداه. وإذا لم يمكن هذا فإنك تستعملين ما يحدد لك عدد الصلاة، بحيث تضعين نوى أو حصى أمامك بعدد ركعات الصلاة التي تصلين. فمثلا إذا كنت في الظهر تضعين 4 نوى، كلما قمت من السجدة الثانية حذفت واحدة حتى تنتهي هذه 4. وفي المغرب تضعين 3، فإذا قمت من السجدة الثانية من الركعة الأولى فارمي 1 ثم ارمي 2 ثم 3 حتى تتم صلاتك على الوجه المطلوب.
هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين الذي لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟
لا يجوز للمرأة البكر ولا غير البكر أن تزوج نفسها، بل لا بد لها من ولي، والولي هو الذكر من عصباتها فقط. فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان للسلطة العليا في الدولة، أو من ينيبه السلطان في هذه الأمور فيقوم مقامه.
نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولقوله تعالى مما يشهد لهذا الحديث: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقال: وأنكحوا الأيامى منكم، فجعل أمر الأيامى موكولا إلينا. ولو كانت الأيم التي تأيمت من زوجها السابق يمكن أن تزوج نفسها ما وجه الخطاب إلى أوليائها. فالمهم أنه لابد من ولي يتولى عقد النكاح للمرأة.
أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عين سين.